بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا الأمين محمد وآله الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. أسعد الله أيامنا وأيامكم، بارك الله لنا ولكم، تقبل الله منا ومنكم ذكرى الميلاد السعيد لأم الأئمة البضعة الزهراء بنت النبي محمد. أعاد الله علينا وعليكم المناسبة، رزقنا الله وإياكم الشفاعة، حشرنا في زمرة أهل البيت. الحديث عن الزهراء سلام الله عليها حديث متشعب طويل عريض، تنقضي الليالي والأيام ويبقى الحديث قاصرا دون أن يصل إلى بيان ما يعادل ذرة من علو قدسها وعظمة عطائها. الزهراء سلام الله عليها حيرت الألباب، حيرت أصحاب العقول من جميع الطوائف والملل والنحل، ذلك عندما رفع الغشاوة عن قلبه وأعطى مساحة كافية لعقله كي يبحر في المسافات. أما أولئك الذين أغفلت قلوبهم وأحكم الإقفال عليها فإنها لا زالت بعد مرور 14 قرن من الزمن تراوح مكانها. أبو نعيم الحافظ في حليته، حلية المتقين المجلد الثاني، وهو من أقطاب المدرسة العامة، من أتباع المذاهب الإسلامية الشقيقة، يقول في حق الزهراء سلام الله عليها: من ناسكات الأصفياء، النسك التبتل، العبادة، الانقطاع، الاتصال، مقامات عند أهل الذكر لها خصوصياتها يمايزون فيما بينها. من ناسكات الأصفياء وصفيات الأتقياء، الملاك في كل شيء التقوى، لكن الزهراء سلام الله عليها تقدم لنا الأنموذج الأكبر الأكمل ممن عاشوا التقوى في جميع أبعادها، فهي صفية الأتقياء. ما مر من أنبياء ورسل وأوصياء وأولياء تقلبت النطفة الطاهرة من صلب طاهر إلى رحم مطهر. بالنتيجة هذه الخلاصة في التكوين، والخلاصة أيضا في التشريع. فاطمة، يقول فاطمة هي التي تتصف بهذه الصفات، فاطمة بنت النبي الأعظم محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
ثم يمضي متحدثا عن الزهراء سلام الله عليها، يقول: فاطمة السيدة البتول، وبتول أي مقطوع، الطريق مقطوعة أمام الذين يرغبون للوصول إلى معرفة كنهها. هذا البتل بمعنى القطع، لا يمكن أن نتصور في يوم من الأيام أن يأتي شخص ليكشف معالم هذا الكن ويكشف ما وراء الستر، ليقدم الزهراء كما هي الحقيقة التي صنعتها السماء، إلا ما أنيطت مهمته بشخص واحد، ألا وهو الخلف الباقي من آل محمد.
صلي وسلم على محمد وآل محمد.
وما عداه يحومون حول الحمى يسألون اللطف يسألون من الله اللطف والكرامة والوصول إلى معرفة أقرب الرتب إليهم، أما رتبتها العليا مقامها المخصص من الله عند الله فهو يبقى في ضمن دائرة السر المستتر فيها. السيدة البتول البضعة شبيهة الرسول أو الشبيهة بالرسول، كانت مشيتها لا تخرم مشية رسول الله، لفك العبارة بعدان، البعد الأول في مشيتها الطبيعية هي كرسول الله في مشيتها التي هي تحكي أكمل مشية لإنسان شرف الوجود بقدمين، وفي الجانب الآخر مشي الرسول، هدي الرسول، سلوك الرسول، عطاء الرسول، جهاد الرسول. الزهراء سلام الله عليها جسدته لا تتجاوز حدود ما كان، بعبارة أوضح وأقرب، كمرآة عاكسة لحقيقة الشيء في الجانب الآخر. كانت عن الدنيا ومتاعها عازفة رغم أن في يدها فدك، وفدك فيها عمالها والقائمون عليها، ما يأتيها من ريع كانت تبذله على الفقراء، هذا من حقها الخاص، تصرف في ملكيتها الخاصة، يد فيها دلالة على الملكية، وراء ذلك تفعيل لتلك الملكية. الزهراء سلام الله عليها أعطت الكثير، أعطت الكثير من وقتها، من جهدها، من أدبها، من علمها، كل ذلك من أجل من؟ من أجل الأمة التي كانت الزهراء تبكي على حالها. في الواقع أيها الأحبة، نحن عندما نبكي على الزهراء نبكي على أنفسنا، لأننا حرمنا من المشهد الأول في حياتها، ولا ندري هل ستحسم الأمور لصالحنا في أن نتشرف في المقام الثاني، في المورد الثاني، في المحل الثاني، عندما تعمد في يوم القيامة لتفتش عن شيعتها. هذا في علم الغيب الذي يجب علينا أن نهيئ الأسباب، أن نلملم الأوراق، أن نرتبها، أن نمزج بين ما هو المنتج الفكري والميراث التاريخي والعطاء الحديثي، وما ينبغي أن نكون عليه خارجا كما أراده محمد وآل محمد. ده المهم. العبارة الأخيرة منه في منتهى الروعة والدقة والتشخيص تدلل على أن أبا نعيم الحافظ كان على معرفة دقيقة جدا 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 بعلم الاجتماع وإسقاطاته. يقول عن الزهراء سلام الله عليها: وبغوامض عيوب الدنيا وآفاتها عارفة. الإمام علي ماذا يقول؟ المؤمن لا تلتبس عليه الدوائر. في الدنيا دوائر كثيرة قد تصبغ بالكثير من الألوان أو تحاول تغيير اللون بقدر الحاجة، قد تدخل لمجلس فتلبس ثوبا يحمل لونا خاصا للترضية أو للتمهيد أو للمكاسب، ثم تذهب لمجلس آخر وتنزع ما لبسته وتستعيض ذلك بلباس آخر على أن يكون يحمل لونا يتوافق مع رغبة الذين أمامك. الزهراء سلام الله عليها كانت دقيقة، دقيقة بعناية السماء، دقيقة بما هو المكون، دقيقة بما هي عاشت الوضع من حولها. نحن نعتقد بالعصمة تكوينا، ونعتقد بالعلم حضورا، ولكن لا يعني ذلك أن أهل البيت عليهم السلام لا يمارسون دورهم الطبيعي ولا يلامسون الواقع من حولهم، بل هم يعيشون هذا الأمر. لذلك النبي كان يطرق الأسواق، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتواضع للضعيف الفقير المسكين، هذا هو حال النبي. كان يركب كما يركب الناس، وكان يجلس حيث جلس الناس، لا يلتمس صدر مجلس ولا يتزوق في لباس. الزهراء كانت تحكي واقعه، وعندما كان يتحدث كان بميزان. لذلك بقي كلامه محفوظا كما هو الحال بالنسبة للقرآن الكريم في واحدة من زواياه. نعم، عبثت بعض الأيادي وتدخلت بعض المدارس، لكن يبقى لا يصح عند الله إلا الصحيح. وأمتنا اليوم، شبابنا اليوم، جيلنا القادم على في منتهى الاستعداد والمسؤولية في أن ينهض بأعباء هذا الدور، وهذه مسؤوليتكم أيها الشباب. تؤسسون لجيل قادم، آباؤكم أسلموكم الأمانة، الولاء الصافي، المحبة الصادقة، السير على نهج أهل البيت. القادم هو يعنيكم أولا وبالذات. أنا مسؤول عن ولدي، وأنت مسؤول عن ولدك والآخر، وهكذا. والأم ليست في منأى عن ذلك، عليها أن تعد البنت بما يؤمن لها القوة في الدين، في الإيمان، في الالتزام، والإبحار في عوالم العلوم والمعارف، وكذلك أن تأخذ نصيبها من الدنيا كما أعطاها الله ذلك من الحق. وحقوقها في الدنيا كثيرة، صودرت رغم أن الإسلام أصل لها في الكتاب وفرع لها في السنة المطهرة، وسافر بها العلماء من الماضين والجمع الحاضر منهم. لكن الإشكالية تكمن أين؟ لا يمكن أن نسند الإشكالية للسماء لأنها سيدة الحكماء، ولا للأولياء لأنهم الأمناء، ولا للعلماء لأننا نحسن الظن فيهم. بقيت مرحلة أو حلقة أخيرة هي مسؤوليتنا نحن. قد نجامل على حساب القضية، نظن أننا لا ندفع ثمنا جراء ذلك، حال أننا ربما لا ندفع اليوم، ولكن يدفعه أبناؤنا بعد حين، بعد فترة، بعد زمن. من يقصر اليوم في أداء مسؤوليته عليه أن ينتظر العواقب في القادم. أليس الصبح بقريب؟ فانتظروا، إنا معكم. انتظار مهم. فعارف بآفات الزمان الذي كانت تعيش فيه، لذلك نستطيع أن نقرأ الزهراء من خلال خطبتها الأولى والخطبة الثانية، الأولى في المسجد، الثانية في بيتها. ولا نستغني عن قراءة، إذا ما أردنا أن نقرأ المشهد كاملا، أن نجمع بين النصين، أن نقارب فيما بينهما، أن نستنطق النص المؤسس في المسجد بالنص المفرع في بيتها، بعد أن اشتدت بها ظروف المحنة وعصفت بها آلام الباب. كم نحن في مسيس الحاجة اليوم أيها الأحبة لإعادة ترتيب وتوزيع القبعات بيننا من جديد، ليعرف كل واحد منا القبعة التي تناسبه وتتلائم مع مكونه وتتوافق مع ثقافته وتتطابق مع مسؤولياته. ده شيء مهم، جدا مهم أيها الأحبة، خصوصا أنتم أيها الشباب الأخوات الشابات، علينا أن ندقق ونتمعن. هي قبعات ست أو مراتب ست، على كل واحد منا أن يقرأها قراءة صحيحة. عندما تذهب للسوق لشراء حاجة يدخل في ترتيبها عامل القياس، أنت تغير وتبدل حتى تقف على ما يتوافق معك بالنسبة القياسية. هذا في الأمور المادية. في الأمور المعنوية كيف؟ الأمور أكثر تعقيد وأشد خطورة. إذا كان الواحد منا عندما يريد أن يلبس عباءة أو ثوبا أو يلبس ويخلع ويقايس ويناظر مرة مرتين أربع خمس أكثر، في اللباس المعنوي نحتاج إلى أكثر من ذلك. ربما نحتاج لمعونة الآخرين، نسأل منهم أصحاب التجارب. البعض يتصور أن الدواء في كل شيء بيد رجل الدين، وهذا وهم. رجل الدين يشكل جزء من المسؤولية. أصحاب الخبرة من أبناء المجتمع لهم يد ويد طولة في تشخيص الأمور. يعني مثلا والله واحد بيروح للمدرسة للجامعة، تخرج ولده يدرس الجامعة عنده معدل طيب، أي التخصصات يذهب؟ يجي الرجل الدين. قد يكون رجل الدين هو هماة ما عابر مسافة يعني يحتفى بها، أو لم يرزق أبناء ويدخل معهم في هذا المعترك حتى يمسك بجزء من التجربة. هنا رجل الدين إما أن يكون منصف مع نفسه، ومو عيب الواحد يقول ما أدري إذا ما يدري وما أعرف إذا ما أعرف، يتعلم، ما حد يولد علامة زمانه والآية المتفرد بين البشر، ما حد. أو لا يريد يلملمها ويحفظ ماي وجهه شوي، شي يقول حتى يبين للطرف الآخر أنه كبير، جر السبحة فتح القرآن قال لها الكلية مو خوش تروح فيها. هو هذا الحل؟ هو هذا المنطق السليم؟ الخيرة عند الحيرة، عندما تغلق جميع الأبواب مع التسامح في موردها، أما مو هي الحل. قد تكون هي الخيرة من باب ستار العيوب عند البعض. اليوم أشوف بعضهم يوزع أرقامه من خلال الواتسابات ومن خلال المواقع، والله فلان آدمي يأخذ خيرة، والله فلان آدمي يفتح فال، والله فلان آدمي، الله ما أعطى مفاتيح بأي بشر إلا من خصهم. يعني ما في رجل دين والله عنده مفاتيح خاصة من الله مسلمة، لا هذا سوي كذي وهذا لا تسوي كذي، طقت حظك وفالك، توصل ما توصل شيء ثاني. فمن الواحد يرتب الأمور وشوف قايس بيناتها يصل النتيجة. أهل البيت الزهراء سلام الله عليها، الكوكب الدري، هذه الزيتونة المباركة، هذه النسمة المتعالية في السمو والرفعة، بما لها من المقامات تخضع الأمور لأسبابها. لذلك الخطاب مع الأنصار جاء بهذا المستوى. خطابها في المسجد يختلف عن الخطاب في البيت عندما أمرت أن تضرب بينها وبينهم ملاءه، يختلف الوضع. الزهراء زين، بسرعة راح نمر على هذا الموضوع حتى ما نطول عليكم. زين، القبعات الست أو المواقع الستة اللي لابد نشغلها كلها ملونة. ليكون أنا ألبس قبعتك وأنت تلبس قبعتي التفكيرية. طب قبعة بمعنى بحد تقريب المعنى للأذهان، يمكن أن تستعيض بما شئت. يا ترى أيها تليق بي كفرد من هذا النسيج الاجتماعي العام والبشري الواسع، وما هو يليق بك ويليق بها؟ ده شيء مهم جدا مهم. مشكلتنا اليوم اللي نعيشها والمشاكل في مجتمعاتنا هو سبب الأول والأخير أني ألبس قبعتك وتلبس قبعتي والآخر والثالث، فيكون النتاج الفكري مالنا مهلهل ضعيف. من يصير مهلهل ضعيف يعني خروقات، من يصير خروقات هناك من يترصد يفتح ثغرة الخلاف والشقاق والنفرة بين المؤمنين لسبب ولغير سبب، حين قد ما يكون له أساس أصلا. السبب هو عدم حسن توزيع الأدوار فيما بيننا، القيام بمعطيات هذا الشيء. القبعة الأولى البيضاء، وعندما يسمع الإنسان منا يقول خو بعد هذه قبعة السلام، يا حبيبي احنا مو في مدار راحة واطمئنان بقدر ما نحن في حالة تفعيل فكر، نفض العقول، بعثرة الأوراق. هذه القبعة من تناسب؟ هي تحكي وضع المفكر الحيادي البسيط، يقول لك أنا ما لي المشاكل، خلاص أختار الفقرة أليف وأمشي معاها، ما يخصني فقرة باء وجيم ودال وما وراء، ما تخصني. وهذا صفة صاحب القبعة الأولى. ترضى لنفسك أيها المؤمن هذه الحالة؟ يتناسب معك هذا الوضع؟ خو بسم الله، رحم الله امرئا عرف قدر نفسه. إنزين أنا من أخذ هذا الموقع بعد ما فيني أروح للبقية القبعات وأعكر صفو الجو من حولهم وأخبط الماء الذي يشربون منه، أصلا هذا حجمي. زين الإنسان يعرف قيمته ويحترم شخصيته، هذا المورد الأول، حيادي بسيط يفكر. أما حيادي بسيط ما في ناقش، ما يسمح لنفسه للدخول في دائرة النقاش، قبعة بيضاء حمامة سلام، السلام عليكم. بعضهم يروح معاها أكثر، يقول أخو أنا قاعد في البيت ولي شغل مع الناس، ما لي شغل مع الناس، ما يعنيني أمر الناس، وهذا كلام منطقي، مو الناس للناس في الفرح والحزن. زين لعاد إذا كان هذا الأمر، خو الزهراء سلام الله عليهم تقعد ببيته وما يعنيها الأمر، نقول ما يعنيها الأمر وتسلم على حالها، والإمام علي يسلم على حاله، وبقية الأئمة يسلموا على حالهم. لعاد رسالتهم في الأرض شنو؟ احنا من نقول شيعة علي أجل رسالتنا شنو في هذه الأرض غير العمارة؟ العمارة مو إلا بنيان 6 دور 7 دور أكثر أقل، لا، عمارة العقول. ليصير أبني لبيت من 3 أدوار وولدي لازال في القواعد من حيث البناء الفكري ما يعرف إيش لوش عليه. أصحاب القبعة الأولى. قبعة الثانية الحمراء، وهذه يستغرق فيها الكثير من أبناء مجتمعاتنا خصوصا الذين لم يتعلموا كثيرا ولم ينفتحوا على الآفاق من حولهم. قبعة حمراء، هذه تحكي وضع الإنسان العاطفي في مسارات تفكيره. والله احتفال، شلون الاحتفال البارح؟ زين قال ايه أنا شيت والناس صفقت والناس رددت، عاطفي في تفكيره. آخر حركة شمال جدام قل لن زين والكلمة، قال والله الكلمة غثيثة، أقول لك يعني ليش غثيثة آخر؟ لأن الحركة مالته حركة شنهي؟ عاطفية. رحنا الحسينية الثانية، أحسن قدموا شاكليتات وأحسن قدموا شربات وأحيانوا أحسن وأحسن، عاطفي. نبرح الأكثر قال أوه رحنا الحسينية الثالثة مالك موطر رجل فيها، شفت شلون؟ ملك موطر رجل، يعني هذا حد تفكيره. زين قلنا أنت خدت من الحفل؟ شو استفدت من الزهراء سلام الله عليها في حياتها في علمها في 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 ولا شيء؟ زين القبعة السوداء، القبعة الثالثة، القبعة السوداء هذه همينا مصيبة، همينا بلوى. اش تحكي هذه؟ تحكي حالة سلبية عند الإنسان المفكر، واويلا وش كثرهم اليوم. هذه الحالة من السلبية في التفكير بعد ما يشوف شيء أبيض، حتى الزين يشوفه شين، مثل اللي حط على نظارة سودة على عيونه، ما يميز بين الألوان أخضر وأزرق وأبيض وأحمر، وهاي أبدا أبدا ما يقرأ الإحسان قراءة صحيحة. يقول له فلان تدري ليش حط هالكثر فلوس في المشروع الفلاني؟ لا مقاصد، ده أصلا أنت ما تدري، بس أنا أعلمك بعدين. كذي قراءته سلبي. لا ما عليك منهم، لا تشتغل وياهم، ترى أنا اشتغلت وياهم ما لك إلا الخسارة. بعدين قالتنا شي يقول إحنا بالعام، يعني بالعام جدا جدا جدا، والله في نهاية والله بيلطعونك في الجدار وعلى عليهم سلبي. انزل مع بيته مع امرتش ما تسوي، المرأة كلها سلبي، والله بتلشني بهالمرأة، هالمرأة ما تفهم. اخر ليش ما تقول لروحك انت ما تفهم؟ لانك ما جاي تفهم مرية في بيتك. مرأة تكرف من الفجر لليل وهم ما تدري جيها باخر الليل بعد، وفي النتيجة ولا شيء يبين في عيونك، كله اسود، تفكير اسود، ما يسمح لنفسه يغير قبعة، خلاص ألف السواد، كل شيء سلبي، المسجد سلبي، المدرسة سلبية، العمل سلبي، المقبرة سلبية، كل شيء في الحياة سلبي. إذا تشوفه نكد، كله مكشر، عبوس، قمطرير، سيء الخلق مع أهله وعياله ومجتمعه، كل هاي حالته. زين؟ أصحاب القبعة الصفراء دول شنهم؟ ذولا تعني الإيجابية في حركية الفكر، تعني الإيجابية. شوف امزج اللون الأصفر مع جميع الألوان يعطيك إشراق. شوف انت القمر من الطالع، الطالع بياض ولا صفرة؟ الشمس شلون؟ نفس الشيء، ترى نفس الشيء، تمازج ألوان، حط أي عاكس تشوف النتيجة صفراء. شوفوا في الرواية عندما وضعت الزهراء سلام الله عليها الصبط الأول الحسن بن علي عليه السلام الإمام، هبط الأمين جبرائيل وفي يده حريرة، شنو؟ صفراء. انعكاس على الطفل شنهي، مو محتاج الإمام العسكري الإمام الحسن ولا الزهراء، ما محتاجين مليار جبرائيل ذولا، لكن درس لنا احنا، كن نتعلم. فصاحب القبعة الصفراء ايجابي، اذا لبسها وانعكس على مشاعره وانبنى تكوينا، شوف له وين يروح حياته بعدين، تترتب اوضاعه تصير جيده. زين الخضراء شلون؟ احنا السادة عاد بيفرحون باعتبار شعار السادة. زين خضراء شلون؟ قبعة الخضراء شنو تطينا من مداليل؟ هي تعطينا معنى الإبداع والتوازن، والتوازن في مسار حركة الفكر. أنا من أحرك عقلي ينتج لي تفكير. أصحاب هذا اللون من يلبسون هذه القبعة تشوف عندهم إبداع، عندهم خلاقية، عندهم إحداثيات دائمة. أصحاب التكنولوجيا اليوم يعرفون معنى الإحداثيات وإيش تسوي. أيضا في حراكنا الفكري هذه تأخذنا إلى هذا المسار، كون نتوجه. سين القبعة السادسة الزرقاء، قبعة الزرقاء مهمة ومهمة جدا، وهي أفضل من سابقتها، تعني التفكير الشامل بمثابة القائد في لعبة الشطرنج. لعبة الشطرنج من أعقد آلات اللعب، أما اللعب شنو؟ اللي يحتاج إلى عقل. إنسان ما عنده قوة عقلية ما يقدر يلعب ويغلب، يلعب بس ينغلب. في تحريك حجر الشطرنج، سواء كان من جنود أو كان أو كان أو كان، موقوف على قوة العقل. أصحاب هذه القبعة هم بمثابة القادة لأصحاب القبعات الخمس المتقدمة. شنو المطلوب من عندنا نحن؟ على أي القبعات نحاول أن نصل؟ بأي القبعات نحاول أن نصل؟ شنو؟ زرقاء بعد. إذا الواحد عنده همة يوصل. مغذياتها شنو؟ التدبر في القرآن، تردد على السنة المطهرة، الانفتاح على القراءات والدراسات والعلوم والتنظيرات من حولنا في هذه الحياة الواسعة. نكمل. زين، من خلال هذه المقدمة التأسيسية الطويلة العريضة، بس أتصور ما ثقلنا عليكم لأنها حتما تحبونها وتريدونها، بس سؤال بسيط: هل نحن ملتزمون بما يتناسب والحالة التفكيرية التي نعيشها؟ يعني كل واحد فعلا لابس القبعة اللي تناسبه؟ لو أبو القبعة البيضة يريد يشمر القبعة الزرقاء، وأبو الزرقاء يريد يشلونها من رأسه يخلونها على أبو الثالثة، والأمور هكذا. ترى هذا مجتمعنا اليوم اللي تشوفون مشاكل وبلاوي، كل واحد يحارب الثاني ويسقط الثاني، وما ندري الجاي من الأيام مستقبل شنو، الله يعلم. هو هذا هني الغمندة بقولتهم. سامعين لا مسامعين؟ هني هنا مربط الفرس تقول العرب، هنا مربط الفرس. هل نحن على درجة كافية للموازنة بين ما كان وما ينبغي في عالم الواقع من حولنا بكل تفريعاته، ولا لا والله عاجزين؟ هل نحن ممن يعيش الزهراء الموقف والقضية والمرحلة، أم لازلنا أسارى موروث تاريخي أتعبته الأزمات والمصالح الشخصية؟ كل واحد منا مسؤول عن موقفه. بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. أعتذر، لكن حسيت أن الجميع متوجه وحاولت أن أسير في هذا الاتجاه. وفقنا الله وإياكم.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله